إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الناقض الخامس من نواقض الوضوء على ما ذكر من نواقضه، فقال: ومسه امرأة بشهوة. وقد تبين أن الصواب والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج. قال: أو تمسه بها، يعني مما ينقض الوضوء مس المرأة الرجل بشهوة، أو تمسه أي تمس المرأة الرجل بها أي بشهوة، فإنها ينتقض وضوءها بذلك. قوله: أو تمسه بها، ضمير المفعول في تمسه الذي يقع عليه المس هو الرجل، تمسه، فالضمير ضمير المفعول يعود على الرجل، وضمير الفاعل محذوف كما هو معلوم. تمس هي الرجل، تمس المرأة الرجل بشهوة فينتقض وضوءها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القياس، فإذا كان مس الرجل للمرأة بشهوة ينقض الوضوء، فكذا مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء. هذا مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا قياس واضح جلي. وعلم من قوله أو تمسه بها أن المرأة لو مست امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوءها، لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى، كما أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمكن أن نقول إن المرأة إذا مست امرأة لشهوة انتقض وضوءها بالقياس على ما إذا مست الرجل بشهوة، لأن العلة واحدة والحكم يدور مع علته أينما دارت، فالعلة وهي الشهوة قائمة، ويوجد من النساء من تتعلق رغبتها بالشابات، كما أنه يوجد من الرجال والعياذ بالله من تتعلق رغبتهم بالشباب. وما دامت العلة معقولة فإنما شارق الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه. هذا كله بناء على المذهب. وسبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء، فما تفرع عنه فهو مثله، لأن الدليل في هذا الحكم. أو تمسه أي تمس المرأة الرجل بها أي بالشهوة، الدليل القياس، لأن الرجل إذا مس المرأة بشهوة على المذهب ينتقض وضوءه، فكذا مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء. هذا قياس واضح جلي، وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، وكل ذلك ليس كذلك كما مر، وإنما المس الذي يوجب الوضوء والذي يترتب عليه خروج شيء، فإذا خرج شيء بسبب المس من مدي أو مني فهذا هو الذي ينتقض به الوضوء وليس المس. فإذا كان هذا القول الراجح، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء، فما تفرع عنه فهو مثله، فهذا الذي قاله يعني المصنف ليس كما ذكره، وإنما هو جعله مفرعا على أصل اعتمده، وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء. فإذا تفرع عليه أو تمسه أي تمس المرأة الرجل بشهوة. قال: ومس حلقة دبر. هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يخص، لأنه داخل في عموم مس الفرج، ولكن لما ذكر المؤلف مس الذكر احتاج إلى أن يقول: ومس حلقة الدبر، ولو قال هناك مس الفرج لكان أعم ولم يحتج إلى ذكر الدبر، ولكنه ذكر هنالك الذكر، فكان لابد أن ينص على حلقة الدبر. ها هنا قال ومس حلقة دبر. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الدبر فرج لأنه منفرج عن الجوف ويخرج منه ما يخرج، على هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع من حكم مس الذكر كما مر ذكر ذلك فيما سبق. وقوله حلقة دبر يخرج به ما لو مس ما قرب منها كالصفحتين وهما جانبا الدبر، أو مس العجيزة أو الفخذ أو الأنثيين فلا ينتقض الوضوء. قال لا مس شعر وظفر أو تمسه بها، ومس حلقة دبر بلا مس شعر وظفر، أي لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر والظفر فإن هذا لا ينقض الوضوء لأن هذا في حكم المنفصل، فنص عليه بقوله لا مس شعر وظفر، يعني فهذا لا ينقض الوضوء. فلو وقع المس للشعر أو للظفر وهذا في حكم المنفصل فهذا لا ينقض الوضوء، يعني لا ينقض مس شعر ممن ينقض مسه كمس المرأة بشهوة على المذهب. مثاله رجل مس شعر امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما لو مس خمارها لم ينتقض وضوءه ولو بشهوة، فكذا الشعر لأنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه. لا مس شعر وظفر، يعني لو مس ظفر من ينقض الوضوء نفسه لم ينقض المس وضوءه، يعني مس المرأة عندهم كما مر بشهوة ينقض الوضوء، لو مس شعرها بشهوة ولم يخرج منه شيء لأنه لو خرج منه شيء من مدي أو مني فهذا يكون هو الناقض، ولكن إذا لم يخرج منه شيء ومس شعر امرأته ولو بشهوة فإنه لا ينتقض وضوء. وكذلك ظفرها لو مس ظفر من ينقض الوضوء مسه لم ينقض المس وضوءه. مثاله رجل مس ظفر امرأته لشهوة فإنه لا ينتقض وضوء سواء طال هذا الظفر أو قصر. وكذا السن، فلو مس سنها بشهوة لا ينتقض وضوءه لأنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. قال ابن عقيل إن قلتم إن هذه الثلاثة لا حياة فيها فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا، وأنتم تقولون بأنه ينقض، فهم يقولون إن المس بالعضو الأشل ينقض الوضوء، فيقول ما الفارق بين الشعر والظفر وأنتم تقولون إنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه، ما الفرق بين الشعر والظفر والعضو الأشل ولا حياة فيه إذا كانت العلة هي أنه لا حياة فيها؟ قال وأمرد لا مس شعر وظفر، وأمرد أي لا ينقض الوضوء مس الأمرد وهو من أطر شاربه أي أخضر شاربه ولم تنبت لحيته لأنه ليس محلا للشعر. قال ولذا قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني هذا ليس محلا للشهوة، ومحل الشهوة ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فلما نقلتم محل الشهوة إلى غير محلها بل أنتم قوم عادون. فالذكر لم يخلق للذكر، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر لأن كلا منهما ليس محلا للشهوة، بنت ثلاثة أشهر وكذا الذكر
ليس محلا للشهوة. هذا القول الذي هو المذهب كما ترى قول ضعيف جدا. إذا قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة بشهوة، لأننا لا نقول، والراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان سببا لخروج شيء، فيكون الخارج هو الناقض وليس المس. لو قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة لشهوة كما المذهب، فكيف تستثني الأمر؟ قال الشيخ: لأن من الناس والعياذ بالله من قلب الله حسه وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النساء بل أشد. وقوم لوط لما جاءوا إلى لوط، وانظر إلى ما قلب وانتكس من فطرتهم، قال لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هذا مقتضى الفطرة السوية. ماذا قالوا؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة شباب، فأراد هؤلاء شيئا، فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وكل نبي كأنه والد لأمته، فيقول: هؤلاء النسوة من أزواجكم أطهر لكم. فقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وفي الآية أقوال، وبعضهم يقول إنه عرض الزواج بالبنات، فلما انتفست فطرتهم قالوا هذا القول: وإنك لتعلم ما نريد، يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة الشباب. فالصواب أن مس الأمرض كمس الأنثى سواء، على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، حتى قال بعض العلماء: إن النظر إلى الأمرض حرام مطلقا، فالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر. والحق أن هذا هو الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو بقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمرض فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منه. ولأجلها وبسبب سؤال ورد بشأنها كتب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الشافي أو الداء والدواء، لأن النظر إلى الأمرض مدعاة للعشق، فإذا أدى ذلك إلى ذلك، ومعلوم أن الرجل إذا عشق امرأة ثم تزوجها زال ما يجد من معاناة، وأما هذا فما هي سبيل الوصول إليه. النظر إليه حرام، والخلوة به حرام، وتوجه القلب إليه حرام. وتدعون المدنية الغربية وأهل الإلحاد من الشرق إلى هذا الضياع، الضياع البشرية، وأدخلوها في المثلية الجنسية، وقننوا ذلك بقوانين تدعو إليها الديمقراطية حتى تصير قانونا، ولهم في ذلك مواضعات. الحمد لله على نعمة الإسلام، هو الفطرة، هو النظافة والعفاف والعفة والطهارة والنزاهة، فأليت قومي يعلمون. علماؤنا رحمة الله عليهم كما قرر شيخ الإسلام قرروا أنه لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو بقصد التعليم، فكيف بالبنت ولو كانت صغيرة؟ إن هذا لا يجوز أيضا ولو كان بقصد التعليم. وكثير ممن يقوم على تعليم القرآن يتورط في أمور عظيمة بسبب التسامح في أمثال هذه الأمور. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمرض فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منها. قال: ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي، يعني من عمل عمل قوم لوط فاعلا كان أو مفعولا به إن كان راضيا، يعني لا مغتصبا، القتل. بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين، أن القتل كما هو معلوم في الزنا لا يكون إلا بالإحصان، فيردم بالحجارة حتى الموت. وأما في عمل قوم لوط فهو القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين للفاعل والمفعول به إذا كان راضيا حتى وإن لم يكونا محصنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. وأما الإجماع على القتل فهو قائم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعبد الله ابن الزبير وخالد بن الوليد حرقوهم بالنار، لأن فعلتهم هذه أقبح المنكرات. ولهذا قال الله تعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني من الفواحش، لأن فاحشة نكرة، إنه كان فاحشة، فاحشة من الفواحش كان. وقال الله في الذين يعملون عمل قوم لوط: أتأتون الفاحشة، فجاء بها معرفة. وأما في الزنا فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأما في هذه المسألة فقال جل وعلا: أتأتون الفاحشة، فكأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه. الإمام يقتله بما يردع عن هذه الفعلة الخبيثة، لأنه لا يمكن التحرز منها إطلاقا، فالزنا يتحرز منه. فإذا رأينا رجلا معه امرأة غريبة قلنا: لا، من هذه؟ أما الرجل مع الرجل فماذا نقول؟ فلا يتحرز منه. فالإمام يقتله بما يراه رادعا لمن كان على شاكله. وهذا كما قالوا: إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال، ولو عفى أولياء المقتول، لأنه لا يمكن التحرز منه. قال: ولا مع حائل، أي ولا ينقض مس مع حائل، لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل، هذه حقيقة المس، أن يلامس بدون حائل. أما إذا وجد الحائل فأين الملامسة؟ كان معلوما مشهورا عند الناس قديما في القرى والنجوع وعند من لم تفسد فطرتهم أن المس، مس الرجل المرأة، ينقض الوضوء. فكانت المرأة إذا اضطرت لهذه المسألة إنها تجعل حائلا، تمس بدون حائل، ثم قلبت الأمور، فصار الرجل وإن كان يذهب كما هو الصواب كما هو الراجح إلى أن المس لا ينقض الوضوء ولكنه حرام، فصار الأمر معكوسا. فإذا قال الرجل من أهل السنة وقد مدت المرأة يدها متبجحة لتسلم عليه، إذا قال إنه لا يصافح النساء صارت مشكلة، وكانت هي قبله إذا هو تبجح فمد يده إنها تجعل حائلا. سيل الله المشتكى، ونسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين الحق وإلى الالتزام الصدق ردا جميلا. ولا ملموس بدنه، لا ينقض المس من وراء حائل، لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل، والنص إنما جاء في مس المرأة. ولا ملموس بدنه، أي لا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد من المس شهوة، لأن الآية إنما وردت في الماس ولم ترد في الممسوس، في الملموس، في اللامس لا في الملموس. ولا ملموس بدنه، هذه التقريرات عندما تسمعها بادي الرأي هذا ما هو مقرر في المذهب، ثم تكون القواعد عاملة بعد، ثم يكون النظر بعد ذلك في الأدلة، فليس ما تسمع بادي الرأي يكون هو ما يستقر عليه العامة، ولكن ننظر ونتأمل. هذه طريقة أهل السنة، هذا المذهب وهو مقرر على هذا النحو مستقر على قرار. الشيخ الشارح ممن يذهب هذا المذهب فقها، ولكنه يخالفه كما ترى في كثير من الأمور، والراجح على حسب ما دل عليه الدليل. فالدوران إنما يكون مع الكتاب والسنة حيث دارا، فهذا هو الأصل، أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بقول أحد إلا بقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولو وجد منه شهوة، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه، فلو أن المرأة مسها رجل بشهوة فلا ينتقض وضوءها وينتقض وضوء الرجل. قد مر أنه لا ينتقض وضوءها ولا وضوءه إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الراجح، ولكن على المذهب. قال ولو وجد منه شهوة، يعني ولو وجد من الملموس بدنه شهوة فإن وضوءه لا ينتقض. قال وهذا غريب أنه لا ينتقض وضوء الملموس. مثاله شاب قبل زوجته وهي شابة بشهوة، وهي كذلك بشهوة، فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليها مع أن العلة واحدة كما هو في المذهب، لأنهم جعلوا ذلك يدور وجودا وعدما مع الشهوة وجودا وعدما، فجعلوا المس بشهوة يجمع بين الأدلة كما مر ذكر ذلك. لهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، يعني إذا وجد من نفسه الشهوة انتقض وضوءه أيضا، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه، فهذا هو القياس. ولكن الراجح أن ذلك لا يكون إلا إذا خرج منه شيء. قال الموفق رحمه الله تعالى كل بشرتين حصل الحدث بمس أحدهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس كالختانين فيه مجامع ومجامع، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب الغسل عليهما جميعا. هذا الذي قاله الموفق رحمه الله هو الصواب، لكنه في النهاية مبني على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهذا ليس براجح، ليس هذا هو القول الراجح كما مر ذكر ذلك. الراجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء، لا ينقض المس الوضوء إلا إذا خرج من الماس شيء، فيكون الخارج هو الناقض. وأما المس في حد ذاته ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. قال وينقض غسل ميت، تغسيل الميت جعله ناقضا، وهو الناقض السادس على حسب الترتيب من نواقض الوضوء. تغسيل الميت، فمن غسل ميتا أي باشر تغسيله وتقليبه فإنه ينتقض وضوء. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، ولكن ذكره على أنه ناقض من نواقض الوضوء في المذهب، فقال وينقض غسل ميت. الغسل بالفتح التغسيل، والغسل المعنى الحاصل بالتغسيل، ومعنى ينقض غسل ميت أي ينقض تغسيل ميت، سواء غسل الميت كله أو بعضه، قد لا يغسل الميت كله بل يساعده من يغسله معه فيقول لا أدخل في هذا، هو لا يدخل أصلا كما هو الراجح. ولكن على المذهب سواء غسل الميت كله أو غسل بعضه وساعده من يكون بإزائه فيغسل بعضا ويغسل الآخر بعضه، فهذا وهذا على المذهب ينقض الوضوء. وقوله ميت يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصغيرة والكبير، ويشمل الحرة والعبد، ولو من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل ولم يقل مس، فحتى لو كان غاسلا الميت من وراء حائل، يعني بينه وبين جسد الميت حائل، فعلى حسب ما قال المصنف رحمه الله ينتقض وضوء. يعني لو وضع على يده خرقة وأخذ يغسل الميت انتقض وضوءه مطلقا على المذهب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، يعني مشى على المذهب. الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد ولو من وراء حائل، فالمؤلف يقول وينقض غسل ميت ولم يقل وينقض مس ميت، فإذا ولو كان غاسلا من وراء حائل بأن يلف على يده خرقة ويأخذ بتغسيل الميت فينتقض وضوءه أيضا على المذهب. هذا من مفردات مذهب أحمد، لأن الأئمة الثلاثة قالوا بخلاف ذلك. استدل الأصحاب بهذه الأدلة ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. روى عبد الرزاق في المصنف وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب من قال ليس على غاسل الميت غسل. والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت يكفي منه الوضوء. وروى عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر أنه قال في غسل الميت إنما يكفيك الوضوء، واللفظ لعبد الرزاق. وذكر في المغني وكذلك في شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله عن أبي هريرة أنه قال أقل ما فيه الوضوء. وروي ذلك عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأبي برزة وعائذ بن عمرو وغيرهم، فاستدلوا بهذا. واستدلوا أيضا بأن غاسل الميت غالبا يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء، فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع. وأجابوا عما ورد عن هؤلاء الأصحاب الثلاثة، يعني ما ذكر في ما احتج به الذين ذهبوا إلى النقض، بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله تعالى من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن الذي يفرض هذا هو الله وليس للبشر شيء من ذلك ولا مدخل لهم فيه. ففرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، كل ذلك اعتداء على ما هو لله خالصة، ليس ذلك لأحد من الخلق ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فرضنا عليه الوضوء، يعني قلنا انتقض وضوءك ويجب عليك الوضوء، فقد أبطلنا صلاته إذا غسل الميت وصلى ولم يعد الوضوء. إذا غسل الميت وقام فصلى، يعني كان متوضئا فغسل الميت وصلى، فنقول له صلاتك باطلة. إبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل بين. الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموطأ، اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء حتى ولو ثبت الحديث، وهو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حملوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. من غسل ميتا فليغتسل، قال وهذا على سبيل الاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ناقضا آخر، هو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو وأكل اللحم خاصة لا ما سوى اللحم من الجزور. وأكل اللحم خاصة من الجزور، فأكل اللحم من الجزور ناقض للوضوء، فيخرج بقوله خاصة وأكل اللحم خاصة من الجزور، يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد والطحال والأمعاء والعصب والمرق ولحم الرأس ولبن الإبل، كل هذا عندهم لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما. وأكل اللحم خاصة من الجزور وهي الإبل، أما البقر والغنم فلا ينقض أكل لحمها، وإنما الناقض ها هنا هو لحم الجزور، فيقول وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني وينقض أكل اللحم خاصة من الجزور، وهو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد. مرة أن إيجاب الوضوء بغسل الميت من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن الراجح بعكس هذا الذي ذهب إليه. هنا أيضا مفرد من مفردات الإمام رحمه الله تعالى، وهو نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، اللحم خاصة، فهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولكن الدليل معه. قوله وأكل اللحم يشمل النيء والمطبوخ، لأن كله يسمى لحم، وخرج بقوله أكل ما لو مضغه ولم يبلع، فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لا يقال لمن مضغ شيئا ثم لفظه إنه أكل. وخرج بقوله أيضا خاصة ما مر مما لا يسمى لحما كالكبد والطحال والشحم والكلية والأمعاء والكرش والكبد وما أشبه، فخاصة يعود إلى اللحم لا إلى الجزور، وأكل اللحم خاصة من الجزور لا، وأكل اللحم خاصة لا ما سوى اللحم من الجزور، فأكل اللحم من الجزور فخاصة إنما تعود إلى اللحم لا إلى الجزور، لأن قوله الجزور يغني عن خاصة، وخرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم كالكرش والكبد والطحال والأمعاء والعصب والشحم والكلية والمراق وما أشبه. ما الدليل على هذا؟ أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحمة واشترى كرشة لأنكرت عليه، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر، والهبرة القطعة من اللحم أو القطعة المجتمعة منه لا عظم فيها، هذه الهبرة، فهذا هو الذي يقال له لحم هبر، أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال، أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، أن يكون الأصل معللا، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إذا كنا لا نعرف العلة يستقيم قياس؟ لا يستقيم، الأمور التعبدية غير معلومة العلة، وهذا هو المشهور من المذهب، الصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء. إذن المذهب أن اللحم خاصة هو الذي ينتقض بأكله الوضوء من الجزور، والصواب أنه يلحق باللحم ما مر ذكره، لا فرق بين ما يقال له لحم وما يقال له في كلام الشيخ الهبر وبقية الأجزاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلد حتى الجلد، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير وهو منع شاملا جميع الأجزاء، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور وهو أمر شاملا جميع الأجزاء، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل فإنه ينتقض وضوءك، فهذا دليل لأنه يشمل ما يقال له هبر وما وراءه من تلك الأجزاء. دليل آخر أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب هذا الهبر، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون ذلك وغيره، وأيضا أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وإذا كان ذلك كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحد، وأيضا أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي، إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء، لأن الكل يتغذى بماذا؟ بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد، والشريعة لا تفرق بين هذه المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المتفرقات. وكذلك أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولا واحدا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء فالصلاة فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان ومنهم من قال بالصحة، ففيها شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. أيضا روى أحمد في مسنده بسند حسن كذا قال الشيخ رحمه الله عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وقد ضعفه الشيخ الألباني. قال الشيخ الشارح رحمه الله وقد حسن الحديث، وإذا كان قد حسنه فإنه يبني عليه ما دام حسن، ولكن هل هو حسن حقيقة أو لا هذا أمر آخر، ولكن هو لم يبني على ضعيف عنده، وإنما حسنه وبنى عليه، فقال إذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى. وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان هبرا أي لحما خالصا ولا عظم فيه أم غيره. الحق أن هذا الذي صححه الشيخ هو الصحيح، وهو الذي يستقيم في منطق الفطرة السوية والعقل المستقيم. وقوله من الجزور أي البعير، وخرج به اللحم من غير الجزور، وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة فإنها تسمى بدنة وتجزئ عنها في الهدي والأضاحي، ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء، وكذلك اللحم المحرم لا ينقض الوضوء، كما لو اضطر إنسان إلى أكل لحم حمار أهلي أو ميتة فإنه لا ينقض الوضوء، وكذا لو أكل اللحم المحرم لغير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة، وهذا أمر تعبدي محض، فنحن نسمع ونطيع فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله من الجزور ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والنيء، وسواء كانت الجزور كبيرة أم كانت صغيرة لا تجزئ في الأضحية لعموم الحديث، ولا يقال إن لحم الصغير يترفه به كلحم الضأن فلا يوجب الوضوء، لأن هذه علة مضمونة وليست مقطوعا بها، والعموم أقوى منها فنأخذ به. هذا الناقض من نواقض الوضوء من مفردات مذهب الإمام أحمد، فما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكل قليلا أم أكل كثيرا كما مر؟ الدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل؟ قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أخرجه مسلم في صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فدل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، قال توضأ من لحم الإبل. في لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فلما علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوضوء منه واجب. حديث البراء وفي توضأوا من لحوم الإبل رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، ولم يرى ابن خزيمة خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه، صححه أحمد وإسحاق بن راهوية والنووي وابن تيمية والألباني. هذا الحديث فيه توضأوا من لحوم الإبل، الأصل في الأمر الوجوب، قال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء هذا وحديث جابر ابن سمرة الذي قبله. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما يلي. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة أن قوله مما مست عام يشمل الإبل وغيرها، وقد صرح بقوله كان آخر الأمرين، وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وضعفه البيهقي وابن حجر والألباني، هذا حديث ضعيف. أجيب عن هذين الدليلين بما يلي: حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار بقولهم هذا لا يعارض حديث الوضوء من لحم الإبل، فضلا عن أن يكون ناسخا له، لأنه حديث عام والعام يحمل على الخاص باتفاق أهل العلم، فيخرج منه الصور التي قام دليل عليها بالتخصيص، ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين، مع أنه ليس بباطل. والقاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. والغرض من حديث جابر بيان أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار كما في حديث مسلم، وصح عنه الأمر بذلك. فقال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح كما مر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس للوجوب. أصل بعض أهل العلم أصلا ليس بأصيل، ومال إليه الشوكاني رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل من خصوصياته، صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب. هذا الأصل ضعيف، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل قوله وفعله، فإذا عارض قوله فعله، فإذا أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنة، وهو السنة الفعلية. وأما حديث ابن عباس فحديث ضعيف مرفوع، وإن صح موقوفا، ومع ذلك فقد قول، فظهر بذلك ضعف دليل من قال إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ويبقى حديث الوضوء من لحم الإبل سالما من المعارض المقاوم، وإذا كان كذلك وجب الأخذ به والقول بمقتضاه، فمن أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. وأما الوضوء من الألبان، من ألبان الإبل، فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. بعض الإخوة أحيانا يدعو أخاه فيطعمه من لحم جزور، ويكون أخوه متوضئا ولا يبين، ربما كانت امرأته أحذق منه وأبصر، فتقول: أخبره ضيفنا من وراء حجاب أنه أكل لحم جزور، لأن الصواب أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. وأما المبحث الذي بعده فهو الوضوء من ألبان الإبل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الناقض الخامس من نواقض الوضوء على ما ذكر من نواقضه، فقال: ومسه امرأة بشهوة. وقد تبين أن الصواب والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج. قال: أو تمسه بها، يعني مما ينقض الوضوء مس المرأة الرجل بشهوة، أو تمسه، أي تمس المرأة الرجل بها أي بشهوة، فإنها ينتقض وضوءها بذلك. قوله: أو تمسه بها، ضمير المفعول في تمسه الذي يقع عليه المس هو الرجل، تمسه، فالضمير ضمير المفعول يعود على الرجل، وضمير الفاعل محذوف كما هو معلوم، تمس هي الرجل، تمس المرأة الرجل بشهوة فينتقض وضوءها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القياس، فإذا كان مس الرجل للمرأة بشهوة ينقض الوضوء،
فكذا مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء. هذا مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا قياس واضح جلي، وعلم من قوله أو تمسه بها أن المرأة لو مست امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوءها، لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى، كما أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمكن أن نقول إن المرأة إذا مست امرأة لشهوة انتقض وضوءها بالقياس على ما إذا مست الرجل بشهوة، لأن العلة واحدة والحكم يدور مع علته أينما دارت، فالعلة وهي الشهوة قائمة، ويوجد من النساء من تتعلق رغبتها بالشابات، كما أنه يوجد من الرجال والعياذ بالله من تتعلق رغبتهم بالشباب. وما دامت العلة معقولة فإنما شارق الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه. هذا كله بناء على المذهب. وسبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء، فما تفرع عنه فهو مثله، لأن الدليل في هذا الحكم. أو تمسه، أي تمس المرأة الرجل بها أي بالشهوة، الدليل القياس، لأن الرجل إذا مس المرأة بشهوة على المذهب ينتقض وضوءه، فكذا مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء. هذا قياس واضح جلي، وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، وكل ذلك ليس كذلك كما مر، وإنما المس الذي يوجب الوضوء والذي يترتب عليه خروج شيء، فإذا خرج شيء بسبب المس من مدي أو مني فهذا هو الذي ينتقض به الوضوء وليس المس. فإذا كان هذا القول الراجح، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء، فما تفرع عنه فهو مثله، فهذا الذي قاله يعني المصنف ليس كما ذكره، وإنما هو جعله مفرعا على أصل اعتمده، وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء. فإذا تفرع عليه أو تمسه، أي تمس المرأة الرجل بشهوة، قال: ومس حلقة دبر، هذا من النواقض ولا يحتاج إلى أن يخص، لأنه داخل في عموم مس الفرج، ولكن لما ذكر المؤلف مس الذكر احتاج إلى أن يقول ومس حلقة الدبر، ولو قال هناك مس الفرج لكان أعم ولم يحتج إلى ذكر الدبر، ولكنه ذكر هنالك الذكر، فكان لابد أن ينص على حلقة الدبر ها هنا، قال ومس حلقة دبر. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الدبر فرج لأنه منفرد عن الجوف ويخرج منه ما يخرج، على هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع من حكم مس الذكر كما مر ذكر ذلك فيما سبق. وقوله حلقة دبر يخرج به ما لو مس ما قرب منها في الصفحتين وهما جانب الدبر، أو مس العجيزة أو الفخذ أو الأنثيين فلا ينتقض الوضوء. قال: لا مس شعر ودفر، أو تمسه بها ومس حلقة دبر بلا مس شعر ودفر، أي لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر والظفر فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل، فنص عليه بقوله لا مس شعر وظفر، يعني فهذا لا ينقض الوضوء، فلو وقع المس للشعر أو للظفر وهذا في حكم المنفصل فهذا لا ينقض الوضوء، يعني لا ينقض مس شعر ممن ينقض مسه كمس المرأة بشهوة على المذهب. مثاله: رجل مس شعر امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء، فإنه لا ينتقض وضوءه لأن الشعر في حكم المنفصل،
فكما لو مس خمارها لم ينتقض وضوءه ولو بشهوة، فكذا الشعر لأنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه. لا مس شعر وظفر، يعني لو مس ظفر من ينقض الوضوء مسه لم ينقض المس وضوءه، يعني مس المرأة عندهم كما مر بشهوة ينقض الوضوء. لو مس شعرها بشهوة ولم يخرج منه شيء، لأنه لو خرج منه شيء من مدي أو مني فهذا يكون هو الناقض، ولكن إذا لم يخرج منه شيء ومس شعر امرأته ولو بشهوة فإنه لا ينتقض وضوء. وكذلك ظفرها، لو مس ظفر من ينقض الوضوء مسه لم ينقض المس وضوءه. مثاله رجل مس ظفر امرأته لشهوة فإنه لا ينتقض وضوء سواء طال هذا الظفر أو قصر. وكذا السن، فلو مس سنها بشهوة لا ينتقض وضوءه لأنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. قال ابن عقيل: إن قلتم إن هذه الثلاثة لا حياة فيها فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا، وأنتم تقولون بأنه ينقض، فهم يقولون إن المس بالعضو الأشل ينقض الوضوء. فيقول: ما الفارق بين الشعر والظفر وأنتم تقولون إنه في حكم المنفصل ولا حياة فيه؟ ما الفرق بين الشعر والظفر والعضو الأشل ولا حياة فيه إذا كانت العلة هي أنه لا حياة فيها؟ قال: وأمرد، لا مس شعر وظفر، وأمرد أي لا ينقض الوضوء مس الأمرد، وهو من أطر شاربه أي أخضر شاربه ولم تنبت لحيته، لأنه ليس محلا للشعر. قال: ولذا قال لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني هذا ليس محلا للشهوة، ومحل الشهوة ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فلما نقلتم محل الشهوة إلى غير محلها بل أنتم قوم عادون. فالذكر لم يخلق للذكر، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر، لأن كلا منهما ليس محلا للشهوة، بنت ثلاثة أشهر وكذا الذكر ليس محلا للشهوة. هذا القول الذي هو المذهب كما ترى قول ضعيف جدا. إذا قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة بشهوة، لأننا لا نقول، والراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان سببا لخروج شيء، فيكون الخارج هو الناقض وليس المس. لو قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة لشهوة كما المذهب فكيف تستثني الأمرد؟ قال الشيخ: لأن من الناس والعياذ بالله من قلب الله حسه وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النساء بل أشد. وقوم لوط لما جاءوا إلى لوط، وانظر إلى ما قلب وانتكس من فطرتهم، قال لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا مقتضى الفطرة السوية. ماذا قالوا؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة شباب، فأراد هؤلاء شيئا فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وكل نبي كأنه والد لأمته، فيقول: هؤلاء النسوة من أزواجكم أطهر لكم. فقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وفي الآية أقوال، وبعضهم يقول إنه عرض الزواج بالبنات، فلما انتكست فطرتهم قالوا هذا القول: وإنك لتعلم ما نريد، يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة الشباب. فالصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء، على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، حتى قال بعض العلماء إن النظر إلى الأمرض حرام مطلقا، فالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر، والحق أن هذا هو الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو بقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمر فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منه. ولأجلها وبسبب سؤال ورد بشأنها كتب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الشاف أو الداء والدواء، لأن النظر إلى الأمرض مدعاة للعشق، فإذا أدى ذلك إلى ذلك، ومعلوم أن الرجل إذا عشق امرأة ثم تزوجها زال ما يجد من معاناة، وأما هذا فما هي سبيل الوصول إليه. النظر إليه حرام، والخلوة به حرام، وتوجه القلب إليه حرام. وتدعون المدنية الغربية وأهل الإلحاد من الشرق إلى هذا الضياع، الضياع البشرية، وأدخلوها في المثلية الجنسية، وقننوا ذلك بقوانين تدعو إليها الديمقراطية حتى تصير قانونا، ولهم في ذلك مواضعات. الحمد لله على نعمة الإسلام، هو الفطرة، هو النظافة والعفاف والعفة والطهارة والنزاهة، فأليس قومي يعلمون. علماؤنا رحمة الله عليهم كما قرر شيخ الإسلام قرروا أنه لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو بقصد التعليم، فكيف بالبنت ولو كانت صغيرة؟ إن هذا لا يجوز أيضا ولو كان بقصد التعليم. وكثير ممن يقوم على تعليم القرآن يتورط في أمور عظيمة بسبب التسامح في أمثال هذه الأمور. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمرض فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منها. قال: ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي، يعني من عمل عمل قوم لوط فاعلا كان أو مفعولا به إن كان راضيا، يعني لا مغتصبا، القتل. بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين، أن القتل كما هو معلوم في الزنا لا يكون إلا بالإحصان، فيرجم بالحجارة حتى الموت. وأما في عمل قوم لوط فهو القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين للفاعل والمفعول به إذا كان راضيا حتى وإن لم يكونا محصنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. وأما الإجماع على القتل فهو قائم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعبد الله بن الزبير وخالد بن الوليد حرقوهم بالنار، لأن فعلتهم هذه أقبح المنكرات. ولهذا قال الله تعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني من الفواحش، لأن فاحشة نكرة، إنه كان فاحشة، فاحشة من الفواحش كان. وقال الله في الذين يعملون عمل قوم لوط: أتأتون الفاحشة، فجاء بها معرفة. وأما في الزنا فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأما في هذه المسألة فقال جل وعلا: أتأتون الفاحشة، فكأنها بلغت في الفحش غايته أعلى، الإمام يقتله بما يردع عن هذه الفعلة الخبيثة، لأنه لا يمكن التحرز منها إطلاقا، فالزنا يتحرز منه. فإذا رأينا رجلا معه امرأة غريبة قلنا: لا، من هذه؟ أما الرجل مع الرجل فماذا نقول؟ فلا يتحرز منه، فالإمام يقتله بما يراه رادعا لمن كان على شاكله. وهذا كما قالوا: إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول، لأنه لا يمكن التحرز منه. قال: ولا مع حائل، أي ولا ينقض مس مع حائل، لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل، هذه حقيقة المس، أن يلامس بدون حائل. أما إذا وجد الحائل فأين الملامسة؟ كان معلوما مشهورا عند الناس قديما في القرى والنجوع وعند من لم تفسد فطرتهم أن المس مس الرجل المرأة ينقض الوضوء. فكانت المرأة إذا اضطرت لهذه المسألة إنها تجعل حائلا تمس بدون حائل، ثم قلبت الأمور فصار الرجل وإن كان يذهب كما هو الصواب كما هو الراجح إلى أن المس لا ينقض الوضوء ولكنه حرام، فصار الأمر معكوسا. فإذا قال الرجل من أهل السنة وقد مدت المرأة يدها متبجحة لتسلم عليه، إذا قال إنه لا يصافح النساء صارت مشكلة، وكانت هي قبله إذا هو تبجح فمد يده إنها تجعل حائلا. فإلى الله المشتكى، ونسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين الحق وإلى الالتزام الصدق ردا جميلا. ولا ملموس بدنه، لا ينقض المس من وراء حائل، لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل، والنص إنما جاء في مس المرأة. ولا ملموس بدنه، أي لا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد من المس شهوة، لأن الآية إنما وردت في الماس ولم ترد في الممسوس في الملموس، في اللامس لا في الملموس. ولا ملموس بدنه، هذه التقريرات عندما تسمعها بادي الرأي هذا ما هو مقرر في المذهب، ثم تكون القواعد عاملة بعد، ثم يكون النظر بعد ذلك في الأدلة، فليس ما تسمع بادي الرأي يكون هو ما يستقر عليه العامة، ولكن ننظر ونتأمل. هذه طريقة أهل السنة، هذا المذهب وهو مقرر على هذا النحو مستقر على قرار. الشيخ الشارح ممن يذهب هذا المذهب فقها، ولكنه يخالفه كما ترى في كثير من الأمور، والراجح على حسب ما دل عليه الدليل. فالدوران إنما يكون مع الكتاب والسنة حيث دارا، فهذا هو الأصل، أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بقول أحد إلا بقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولو وجد منه شهوة، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه، فلو أن المرأة مسها رجل بشهوة فلا ينتقض وضوءها وينتقض وضوء الرجل. قد مر أنه لا ينتقض وضوءها ولا وضوءه إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الراجح. ولكن على المذهب قال ولو وجد منه شهوة، يعني ولو وجد من الملموس بدنه شهوة فإن وضوءه لا ينتقض. قال وهذا غريب أنه لا ينتقض وضوء الملموس، مثاله شاب قبل زوجته وهي شابة بشهوة وهي كذلك بشهوة، فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليها مع أن العلة واحدة كما هو في المذهب، لأنهم جعلوا ذلك يدور وجودا وعدما مع الشهوة وجودا وعدما، فجعلوا المس بشهوة يجمع بين الأدلة كما مر ذكر ذلك. لهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، يعني إذا وجد من نفسه الشهوة انتقض وضوءه أيضا، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه، فهذا هو القياس. ولكن الراجح أن ذلك لا يكون إلا إذا خرج منه شيء. قال الموفق رحمه الله تعالى كل بشرتين حصل الحدث بمس أحدهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس كالختانين فيه مجامع ومجامع، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب الغسل عليهما جميعا. هذا الذي قاله الموفق رحمه الله هو الصواب، لكنه في النهاية مبني على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهذا ليس براجح، ليس هذا هو القول الراجح كما مر ذكر ذلك. الراجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء، لا ينقض المس الوضوء إلا إذا خرج من الماس شيء، فيكون الخارج هو الناقض وأما المس في حد ذاته ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. قال: وينقض غسل ميت. تغسيل الميت جعله ناقضا، وهو الناقض السادس على حسب الترتيب من نواقض الوضوء. تغسيل الميت، فمن غسل ميتا أي باشر تغسيله وتقليبه فإنه ينتقض وضوء. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، ولكن ذكره على أنه ناقض من نواقض الوضوء في المذهب، فقال: وينقض غسل ميت. الغسل بالفتح التغسيل، والغسل المعنى الحاصل بالتغسيل. ومعنى ينقض غسل ميت أي ينقض تغسيل ميت، سواء غسل الميت كله أو بعضه. قد لا يغسل الميت كله بل يساعده من يغسله معه فيقول: لا أدخل في هذا. هو لا يدخل أصلا كما هو الراجح، ولكن على المذهب سواء غسل الميت كله أو غسل بعضه وساعده من يكون بإزائه فيغسل بعضا ويغسل الآخر بعضه، فهذا وهذا على المذهب ينقض الوضوء. وقوله ميت يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصغيرة والكبير، ويشمل الحرة والعبد، ولو من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل ولم يقل مس، فحتى لو كان غاسلا الميت من وراء حائل، يعني بينه وبين جسد الميت حائل، فعلى حسب ما قال المصنف رحمه الله ينتقض وضوء. يعني لو وضع على يده خرقة وأخذ يغسل الميت انتقض وضوءه مطلقا على المذهب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، يعني مشى على المذهب. الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد ولو من وراء حائل. فالمؤلف يقول: وينقض غسل ميت، ولم يقل وينقض مس ميت. فإذا ولو كان غاسلا من وراء حائل بأن يلف على يده خرقة ويأخذ بتغسيل الميت فينتقض وضوءه أيضا على المذهب. هذا من مفردات مذهب أحمد، لأن الأئمة الثلاثة قالوا بخلاف ذلك. استدل الأصحاب بهذه الأدلة ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. روى عبد الرزاق في المصنف وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب من قال ليس على غاسل الميت غسل، والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت يكفي منه الوضوء. وروى عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر أنه قال في غسل الميت إنما يكفيك الوضوء، واللفظ لعبد الرزاق. وذكر في المغني وكذلك في شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله عن أبي هريرة أنه قال أقل ما فيه الوضوء. وروي ذلك عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأبي برزة وعائب بن عمرو وغيرهم، فاستدلوا بهذا. واستدلوا أيضا بأن غاسل الميت غالبا يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء، فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع. وأجابوا عما ورد عن هؤلاء الأصحاب الثلاثة، يعني ما ذكر في ما احتج به الذين ذهبوا إلى النقض، بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله تعالى من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن الذي يفرض هذا هو الله، وليس للبشر شيء من ذلك ولا مدخل لهم فيه. ففرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، كل ذلك اعتداء على ما هو لله خالصة، ليس ذلك لأحد من الخلق ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فرضنا عليه الوضوء، يعني قلنا انتقض وضوءك ويجب عليك الوضوء، فقد أبطلنا صلاته إذا غسل الميت وصلى ولم يعد الوضوء. إذا غسل الميت وقام فصلى، يعني كان متوضئا فغسل الميت وصلى، فنقول له صلاتك باطلة. إبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل بين. الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموطة، اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء حتى ولو ثبت الحديث وهو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حملوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. من غسل ميتا فليغتسل، قال وهذا على سبيل الاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ناقضا آخر، هو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو وأكل اللحم خاصة لا ما سوى اللحم من الجزور. وأكل اللحم خاصة من الجزور، فأكل اللحم من الجزور ناقض للوضوء، فيخرج بقوله خاصة وأكل اللحم خاصة من الجزور، يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد والطحال والأمعاء والعصب والمرق ولحم الرأس ولبن الإبل، كل هذا عندهم لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما. وأكل اللحم خاصة من الجزور وهي الإبل، أما البقر والغنم فلا ينقض أكل لحمها، وإنما الناقض هنا هو لحم الجزور، فيقول وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني وينقض أكل اللحم خاصة من الجزور، وهو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد. مرة أن إيجاب الوضوء بغسل الميت من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن الراجح بعكس هذا الذي ذهب إليه. هنا أيضا مفرد من مفردات الإمام رحمه الله تعالى، وهو نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، اللحم خاصة، فهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولكن الدليل معه. قوله وأكل اللحم يشمل النيء والمطبوخ، لأن كله يسمى لحما، وخرج بقوله أكل ما لو مضغه ولم يبلع، فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لا يقال لمن مضغ شيئا ثم لفظه إنه أكل. وخرج بقوله أيضا خاصة ما مر مما لا يسمى لحما كالكبد والطحال والشحم والكلية والأمعاء والكرش والكبد وما أشبه، فخاصة يعود إلى اللحم لا إلى الجزور. وأكل اللحم خاصة من الجزور لا، وأكل اللحم خاصة لا ما سوى اللحم من الجزور، فأكل اللحم من الجزور فخاصة إنما تعود إلى اللحم لا إلى الجزور، لأن قوله الجزور يغني عن خاصة، وخرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم كالكرش والكبد والطحال والأمعاء والعصب والشحم والكلية والمرق وما أشبه. ما الدليل على هذا؟ أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحمة واشترى كرشة لأنكرت عليه، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر، والهبرة القطعة من اللحم أو القطعة المجتمعة منه لا عظم فيها، هذه الهبرة، فهذا هو الذي يقال له لحم هبر. أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال. أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، أن يكون الأصل معللا، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذا كنا لا نعرف العلة يستقيم قياس؟ لا يستقيم، الأمور التعبدية غير معلومة العلة، وهذا هو المشهور من المذهب. الصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، إذن المذهب أن اللحم خاصة هو الذي ينتقض بأكله الوضوء من الجزور، والصواب أنه يلحق باللحم ما مر ذكره، لا فرق بين ما يقال له لحم وما يقال له في كلام الشيخ الهضم وبقية الأجزاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلد حتى الجلد. وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير وهو منع شاملا جميع الأجزاء، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور وهو أمر شاملا جميع الأجزاء، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل فإنه ينتقض وضوءك. فهذا دليل، لأنه يشمل ما يقال له هبر وما وراءه من تلك الأجزاء. دليل آخر أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب هذا الهبر، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون ذلك وغيره، وأيضا أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرما وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وإذا كان ذلك كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحد. وأيضا أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي، على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي، إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء، لأن الكل يتغذى بماذا؟ بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد، والشريعة لا تفرق بين هذه المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المتفرقات. وكذلك أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولا واحدا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء فالصلاة فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان ومنهم من قال بالصحة، ففيها شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. أيضا روى أحمد في مسنده بسند حسن كذا قال الشيخ رحمه الله عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من ألبان الإبل. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وقد ضعفه الشيخ الألباني. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد حسن الحديث، وإذا كان قد حسن فإنه يبني عليه ما دام حسن، ولكن هل هو حسن حقيقة أو لا هذا أمر آخر، ولكن هو لم يبني على ضعيف عنده، وإنما حسنه وبنى عليه، فقال: إذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى. وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان هبرا أي لحما خالصا ولا عظم فيه أم غيره. الحق أن هذا الذي صححه الشيخ هو الصحيح، وهو الذي يستقيم في منطق الفطرة السوية والعقل المستقيم. وقوله من الجزور أي البعير، وخرج به اللحم من غير الجزور، وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة فإنها تسمى بدنة وتجزئ عنها في الهدي والأضاحي، ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء، وكذلك اللحم المحرم لا ينقض الوضوء، كما لو اضطر إنسان إلى أكل لحم حمار أهلي أو ميتة فإنه لا ينقض الوضوء، وكذا لو أكل اللحم المحرم لغير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة، وهذا أمر تعبدي محض، فنحن نسمع ونطيع فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله من الجزور ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والنيء، وسواء كانت الجزور كبيرة أم كانت صغيرة لا تجزئ في الأضحية لعموم الحديث، ولا يقال إن لحم الصغير يترفه به كلحم الضأن فلا يوجب الوضوء، لأن هذه علة مضمونة وليست مقطوعا بها، والعموم أقوى منها فنأخذ به. هذا الناقض من نواقض الوضوء من مفردات مذهب الإمام أحمد، فما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ أكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكل قليلا أم أكل كثيرا كما مر. الدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أخرجه مسلم في صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فدل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار. قال: توضأ من لحم الإبل. في لحم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فلما علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوضوء منه واجب. حديث البراء: وفي توضأوا من لحوم الإبل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، ولم يرى ابن خزيمة خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل بعدالة ناقلي. صححه أحمد وإسحاق بن راهوية والنووي وابن تيمية والألباني. هذا الحديث فيه توضأوا من لحوم الإبل، الأصل في الأمر الوجوب. قال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء هذا وحديث جابر ابن سمرة الذي قبله. القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما يد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. ووجه الدلالة أن قوله مما مست عام يشمل الإبل وغيرها، وقد صرح بقوله: كان آخر الأمرين. وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وضعفه البيهقي وابن حجر والألباني، هذا حديث ضعيف. أجيب عن هذين الدليلين بما يلي: حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار بقولهم هذا لا يعارض حديث الوضوء من لحم الإبل، فضلا عن أن يكون ناسخا له، لأنه حديث عام والعام يحمل على الخاص باتفاق أهل العلم، فيخرج منه الصور التي قام دليل عليها بالتخصيص، ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين، مع أنه ليس بباطل. والقاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال، والغرض من حديث جابر بيان أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار كما في حديث مسلم، وصح عنه الأمر بذلك. فقال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح كما مر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس للوجوب. أصل بعض أهل العلم أصلا ليس بأصيل، ومال إليه الشوكاني رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل من خصوصياته، صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب. هذا الأصل ضعيف، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل قوله وفعله، فإذا عارض قوله فعله فإذا أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنة وهو السنة الفعلية. وأما حديث ابن عباس فحديث ضعيف مرفوعة وإن صح موقوفة، ومع ذلك فقد قول، فظهر بذلك ضعف دليل من قال إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ويبقى حديث الوضوء من لحم الإبل سالما من المعارض المقاوم، وإذا كان كذلك وجب الأخذ به والقول بمقتضاه، فمن أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. وأما الوضوء من الألبان، من ألبان الإبل، فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. بعض الإخوة أحيانا يدعو أخاه فيطعمه من لحم جزور، ويكون أخوه متوضئا ولا يبين، ربما كانت امرأته أحذق منه وأبصر، فتقول أخبره ضيفنا من وراء حجاب أنه أكل لحم جزور، لأن الصواب أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. وأما المبحث الذي بعده فهو الوضوء من ألبان الإبل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.